بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ذكرت في إحدى جلساتك هنا أن لا هناك حرج في أن يترك السائق مع النساء المسلمات.
أنا ما أسمعك.
ذكرت في إحدى جلساتك هنا
أيوة.
أن السائق لا مانع من أن يأخذ النساء إلى المحلات في داخل البلد خلاف السفر، فنحن نعاني من هذه المشكلة. فهناك مجوس وبوذية ونصارى لا ينتمون إلى الإسلام، فكيف نوفق بين الحديث وهو الحديث الذي ذكره الرسول عليه لا يخل رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثه.
لا يخرج ولا لا يخلو؟
لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. فكيف نوفق بين قولك وقول الحديث، وهل الحديث خاص عام؟
أنت بارك الله فيك ذكرت في كلامك النصارى، ثم ذكرت حديث لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالخلوة هي محرمة سواء كان الذي خلى بالمرأة مسلما أو كان كافرا. فلماذا ذكرت النصراني وأعدلت عن ذكر المسلم؟ لأنه إن كان خلوة بين المسلم والمسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة، وإن لم يكن خلوة بين المسلم والمسلمة فليس خلوة أيضا بين المسلمة والكافر. واضح لا هنا؟ يعني ركوب المرأة في السيارة والسيارة مكشوفة وتمشي في طرقات عامرة بالناس، هذه ليست خلوة. هذه الغرفة مثلا، هنا رجل وامرأة أجنبية والباب مفتوح، هذه ليست خلوة شرعا، وإن كان يمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللمز والكلام الخفي وإلى آخره، ولكن هذا ليس خلوة. فالخلوة لا تحقق شرعا إلا إذا كان المكان مستورا لا يرى من كان خارجه ما يقع فيه. فإذا عرفنا أن هذه هي الخلوة في عرف الشرع، فحين ذاك إذا ركبت امرأة السيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة وليست كبعض السيارات التي محاطة بالحديد وليس بالزجاج، فحينئذ هذه ليست خلوة. لا، ولكن مع ذلك نحن نقول أن المسألة تختلف من بلد إلى آخر. فإذا كان في بعض البلاد يمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدها مع سائق ولو كان مسلما، فهذا يمنع من باب سد الذريعة وليس لكونها خلوة. الخلوة عرفتم معناها. وحينئذ يأتي القول بأن السائق إذا كان نصرانيا ويخشى أن يقع شيء من المفاسد في ركوب المرأة في السيارة مع هذا الرجل، فحينئذ من باب أولى ينهى سدا للذريعة وليس لأنها خلوة. فالخلوة كما عرفناها سابقا لا تتحقق إلا بأن يكون اختلاف في مكان لا أحد يطل عليه ولا يشرف عليه ولا يرى ما يقع فيه. نعم. كيف؟
ختان الأنثى مثل الذكر واجب؟
ختان؟
نعم ختان.
هذا يختلف أيضا باختلاف البلاد. فالبلاد الباردة لا تكون الفتاة عادة بحاجة إلى الختان، بخلاف البلاد الحارة فهن بحاجة إلى ختان، وختان النساء عادة يكون في عضو المرأة، يكون هناك قطع من لحم قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. في البلاد الحارة لا تكبر، لا في البلاد الباردة لا تكبر، أما البلاد الحارة فتكبر. ولذلك في البلاد الحارة تختن المرأة، وهكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام في الحجاز. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن امرأة كانت تخفض النساء أي تختنهن، فقال لا عليه الصلاة والسلام إذا خفضت فلا تنهكي، أي لا تبالغي في قطع هذا الغضروف أو هذه القطعة من اللحم، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. فختان إذن النساء يختلف باختلاف البلاد، أما الرجال فكلهم بحاجة إلى الختان إلا ما نذر جدا، فبعضهم قد يلد مختونا، هذا يقع نادر جدا. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه روي مختونا مسرورا، مع أنه لا يصح من حيث إسناده، فإنه أمر عادي بالنسبة لبعض الناس، فلا يعتبر ذلك من كراماته عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس وقد يكونون من الكفار ولدوا أيضا مختونين، فليست هذه مكرمة. الشاهد أن الغالب على الرجال أنه لا بد من قطع الجلد التي تكون على الحشفة، أما النساء فالغالب في البلاد الحارة لا بد، أما في البلاد الباردة فلا. هذا هو حكم الختان. تفضل.
الأذكار المساء الصباح والمساء، الصباح اللي هي بعد صلاة الفجر، أما المساء هناك اختلاف، هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟
بعد صلاة العصر.
بعد صلاة العصر.
أيوة.
ولكن هناك حديث من استغفر الله سبع مرات اللهم إني أعوذ بك من النار، ولكن في رواية هنا تقول بعد صلاة المغرب.
ذكرت أني أنه حديث لا يصح. أيوة. وإليك. تفضل. أما كسنة فلا، أما كتعليم فبلا. واضح؟ في جميع الأحوال كل شيء الأصل فيه السر، يجوز الجهر به من باب تعليم الناس وتذكيرهم بعض السنن. ما في شيء يعني منصوص عليه بهذا التفصيل الذي تسأل عنه، وإنما كما يتيسر له. نعم.
شيخ، في كتب بعد بعضها المصطلح الحديث عند ذكرهم لتعريف الحديث الصحيح يقولون صحيح لا أنه مقطوع به، فما معنى هذه العبارة وما مدى صحتها؟
المقصود واضح، الحديث الصحيح في الواقع يفيد غلبة الظن من حيث ثبوته، فأي حديث رواه الثقة عن الثقة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع منهم السهو والخطأ، باستثناء الرسول عليه السلام المبلغ عن رب العالمين. فلهذا الاحتمال الذي لا يستطيع أي إنسان عاقل إلا أن يسلم به كاحتمال، فكل راو من بعد الرسول عليه السلام يحتمل أن يكون سهى في رواية هذا الحديث. ولكون هذا محتملا فتكون رواية الحديث الصحيح لا تفيد اليقين والقطع، وإنما تفيد غلبة الظن، وما كان يغلب على الظن أنه صحيح فيحتمل أن يكون غير صحيح. لكن مثل هذا الاحتمال لا يقام له وزن عادة، لأن الأحكام الشرعية التي تصدر باجتهاد من الأئمة هي أيضا تقوم على غلبة الظن، فلو طرح الاعتداد بما بني على غلبة الظن لتعطلت الأحكام الشرعية، ومنها رواية الأحاديث الصحيحة، لأنه لا قائل مطلقا يقول بأن الحديث الفرد الغريب من ثقة عادل ضابط هو يعطي اليقين، لأن ذلك يعني أنه معصوم عن الوقوع في الخطأ، وهذا لا يقول به مسلم. ولكن إذا جاء الحديث الفرد الغريب بالسند الصحيح في اصطلاح المحدثين، وكان يحتمل أن يكون في الواقع غير صحيح، فذلك لا يعني أنه لا يجوز الاعتماد عليه لذاك الاحتمال، لأن الاحتمال المذكور إنما هو أمر نظري، والغالب على الظن أنه صح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الحديث. فما كان كذلك فالأصل فيه أن يحتج به، إلا إذا ثبت العكس، أي ثبت أن أحد الرواة أخطأ في هذا الحديث، حينئذ ينقلب الأمر من كونه حديثا صحيحا إلى كونه حديثا غير صحيح. في الحالة الأولى كان الواجب العمل به، في الحالة الأخرى لا يجوز العمل به، لأن العمل إنما يجب بحكم الغالب على الظن. ويستثني بعض العلماء من قاعدة الحديث الصحيح قد يمكن أن يكون غير صحيح في واقع الأمر، وهذا كما أكدنا آنفا إنما هو مجرد احتمال نظري، والعمل على وجوب الاحتجاج به. مع ذلك فبعض العلماء يقولون إن هذا الحديث الصحيح الذي يحتمل أن يكون في واقعه غير صحيح قد يقترن به من القرائن ما يرفع عنه الاحتمال السابق، ويجزم الباحث بأن ثبوته مقطوع به. ومن الأمثلة المشهورة على ذلك الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وتلقتها الأمة بالقبول ولم ينتقد شيء منها من قبل الحفاظ، هذا النوع من الأحاديث الصحيحة تفيد القطع واليقين لإجماع الأمة على قبولها مع اختلافهم في العمل بها. فهذا هو تفصيل الجواب السابق. نعم أصبر شوي. نعم
شيخ، هل يصح أن تسمى الأوامر والنواهي الشرعية تكليفا؟
تكليفا ما في معنى من ذلك، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد كلف الله كل نفس، هو يحمل وزر فتواه المخالفة للشريعة. نعم
يا شيخ، توجد ظاهرة في المستشفيات النساء، في مستشفيات النساء يوجد ظاهرة في مستشفيات النساء في موضوع الولادة، في بعضهم ينسمون للنساء في موضوع الولادة، هل هذا جائز في الشرع؟ تنسيم
ايش البعض يفعلون؟
توسعة قبل الولادة النساء يوسعون الرحم.
ايوة
بقطع، هل هذا جائز في الشرع وما حكم الشرع فيه؟
التوسعة هذه لا يجوز أن تكون نظاما للتوليد، وإنما ذلك ينبغي أن يلاحظ في حاجة المرأة الحامل، لأن ذلك يتطلب الكشف عن العورة، والكشف عن العورة لا يجوز إلا لضرورة، والله عز وجل قد يسر لعامة النساء الولادة بدون تلك التوسعة، لكن أحيانا قد يأتي الولد بسبب حركات غير طبيعية من المرأة أو صدمة صدمتها، فينقلب وضع الولد في الجنين، فتضطر بعض القابلات والحالة هذه إلى تعاطي تلك التوسعة، أما أن تصبح نظاما فلا يجوز. نعم.
التوسعة هنا في هذه البلاد من كثرة النساء في المستشفيات وما عندهم صبر ينتظرون النساء حتى تولد طبيعي، فيقومون بهذه الطريقة، جزاك الله خير.
ايوه أخذت الجواب.
نعم. الله عليك.
لماذا التوسعة؟ ربنا الذي خلق الجنين وصوره وكونه قد يسر هناك للمرأة أن تضع وضعا طبيعيا، فإذا كان الوضع غير طبيعي فهنا يجوز التوسعة.
لا تأخر الزوجة، تأخرت الولادة، الولادة من يولدوها يخلطوا يثاني وعمل التوسعة،
تأخرت الولادة، فماذا ترتب وراء التأخر؟ إن كان تأخر يضر بالأم فهناك جازت التوسعة وإلا فلا. أنا قلت كلمة جامعة، لا يجوز اتخاذ التوسعة نظاما، أي كل امرأة ستلد لابد من إجراء عملية التوسعة، هذا لا يجوز. أما إذا وجدت الحاجة الملحة أو ضرورة فهناك يجوز ما لم يكن من قبل جائزا. تفضل.
أقول بارك الله فيك يا شيخ، إذا ذهبت مع أخت المستشفى وكان في ممرضة عند الدكتور ونفس الدكتور ويريد أن يكشف على عورتها، هل إذا جلست في بأس شرعا أم أخرج لوجود المرأة أثناء الكشف؟
أنت تكون أخ للمرأة؟
للمرأة.
أي نعم، يعني شقيقها.
نعم.
نعم، ما يجوز أنت أن تبقى هناك، لكن كذلك لا يجوز للطبيب إذا كانت المرأة تقوم بالكشف عنها، إذا كانت المرأة طبيبة وتستطيع أن تكشف عن أختك مثلا فتخرج أنت والطبيب.
نعم.
أما إذا كان يخشى من وجود الطبيب ولا بد، فحينئذ تبقى لكن لا تنظر إلى العورة.
الله أكبر. نعم. وكذلك لزوجتي
من باب أولى.
بارك الله فيك.
تفضل.
رأيك يا شيخ بشروح علماء الأحناف في الكتب الستة؟
إيش ما هي؟
شروح علماء الأحناف في الكتب الستة، ما رأيك فيها أفضل الشروح؟
هذا كلام عام جدا، كيف أستطيع الجواب عنه؟ ما هي هذه الشروح مثلا؟ ما هو نموذج منها؟
تحفة الأحوذي.
تحفة الأحوذي هو رجل محدث، وإن كان أصله كأصلي أنا حنفي المذهب، لكنه صار من أهل الحديث فيما بعد، فهو جيد
بذل مجهود،
فهو جيد بذل مجهود متعصب.
عون المعبود؟
لا، محدث. نعم. لا ابن العربي هو جيد، لكن يعني لم يستطيع الخروج عن المذهب في في كثير من المسائل، لكنه الحقيقة رجل عالم فاضل. تحفة الأحوذي من بعض النواحي، من بعض النواحي. نعم. ايش
دواء منع الحمل او اللولب اللي مثل لتنظيم الاولاد؟
هذا ينبغي ان ينظر للدافع على هذا التنظيم. يجب ان نتذكر هنا اصلا هو قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود. فلا شك أن تعاطي وسائل منع الحمل تنافي حظ الرسول عليه السلام في هذا الحديث على اختيار المرأة الولود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكثير سواد أمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه من مقاصد الشريعة. ثم قيام الزوجين بتربية الأولاد والعناية بتعليمهم الإسلام وتأديبهم على الصلاة، كل ذلك للوالدين أجر عظيم جدا. فحينما يتعاطى الوالدان أسباب منع الحمل فكأنهم يتعاطون أسباب التي تدخل الشرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وكأنهم من جهة أخرى يتعاطون الأسباب التي تحول بينهم وبين تكفير حسناتهم. وهذا أمر لا يسعى إليه المسلم إلا إذا كان هناك حاجة ملحة، كان يكون في المرأة مثلا نوع من المرض يزداد هذا المرض كلما ذهبت حبلى ووضعت ولدا. فإذا عرفنا هذا فأقل ما يقال بالنسبة لتعاطي أسباب المنع للحمل فهي مكروهة. ولكن إذا اقترن مع هذه الأمور التي أشرت إليها